الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المواقيت، وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. في هذا الحديث حيث أبي برزة الأسلمي، وهو نظرة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر، قال: ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ومراده بقوله والشمس حية، المراد بحياتها قوة أثرها في حرارتها وبياضها ونورها، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر فيصليها في أول وقتها، فكان الواحد منهم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى رحله وما زالت الشمس في بياضها وشدة حرارتها. وجاء في بعض الروايات أن الصحابة كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب الذاهب منهم إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، فيجدهم يصلون العصر. وديار بني عوف كانت في قباء ونحو قباء، وهي ميلين من المدينة، وهذا كله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل بصلاة العصر. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. وجاء في لفظ الحديث عند البخاري أنه قال لما سئل أبو برزة، سأله سيار بن أبي سلامة هو وأبوه، فسأله أبوه، سأل أبا برزة الأسلمي عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، يعني حين تزول، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال: ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. والحافظ لم يذكر هذه اللفظة لعله اختصارا، يعني قوله ونسيت ما قال في المغرب، والقائل هو سيار بن أبي سلامة. فقوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير صلاة العشاء، كان يستحب تأخير صلاة العشاء. وسيأتي معنا أن المستحب في صلاة العشاء التأخير، المستحب في صلاة العشاء التأخير ما لم يشق على الناس، فإن شق عليهم، إن أخر والتأخير يشق عليهم، فإنه يعجل بها ويصليها في أول وقتها. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان يكره النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، لأن النوم قبلها سبب لفوات وقت صلاة العشاء، ربما ينام فلا يستيقظ إلا بعد منتصف الليل، وقد ذهب وانتهى وقت صلاة العشاء، أو ربما ينام فلا يستيقظ إلا في الصباح. فلهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان قبل صلاة العشاء. والحديث بعدها يعني الكلام بعد صلاة العشاء في الأمور المباحة، الكلام والحديث في الأمور المباحة بعد صلاة العشاء كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه ربما شغل أو اشتغل بهذا الكلام فشغله عن القيام لصلاة الفجر أو القيام لصلاة الليل فيسهر في القيل والقال، ولو كان في أمر مباح، أما إذا كان في أمر محرم فهذا أشد، هذا أشد. فالمراد كره الحديث بعدها أي في الأمور المباحة، لأنها سبب لفوات ما هو أنفع وأعظم أجرا كقيام الليل أو كذلك أيضا القيام لصلاة الفجر، فإنه إذا سهر ربما يقوم لصلاة الصبح وهو كسلان تعبان، وربما تفوته صلاة الصبح بسبب ذلك. وقال بعض أهل العلم وكره الحديث بعدها حتى يعني يختم له بتكفير الذنوب بصلاته لصلاة العشاء، فتكون خاتمة يومه، لأن الصلوات كما تعلمون مكفرات للذنوب. واستثنى أهل العلم من الحديث بعد العشاء ما كان في طلب علم، وتعليم العلم الشرعي فلا بأس، أو كذلك أيضا حديث الرجل مع الضيف إذا كان عنده ضيف فيحادثه ويؤانسه فلا بأس، أو كذلك أيضا حديث الرجل مع أهله وأولاده أيضا لا بأس بذلك بعد العشاء، لكن لا يطيل في ذلك حتى يكون مظنة لتفويت صلاة الصبح أو كذلك أيضا تفويت قيام الليل. قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، ينفتل يعني ينصرف، كان ينصرف من صلاة الغداة يعني صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه. وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لم تكن هناك مصابيح وكهرباء، فكان يعرف الرجل جليسه يعني بداية ضوء الصباح وإسفار الفجر، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس أي في ظلمة الليل، فيبكر ويعجل بصلاة الفجر، وسيأتي ذلك في الأحاديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بغلس، وهذا هو المستحب في صلاة الصبح. قال: وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني في صلاة الصبح يقرأ بالستين إلى المئة أي مئة الآيات، يقرأ مئة الآيات بين الستين إلى المئة، بمعنى أنه يطيل القراءة في صلاة الصبح. فهذا الحديث يدل على استحباب تعجيل الصلوات في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فالمستحب تأخيرها ما لم يشق على الناس، فإن شق على الناس فإنه لا يؤخرها ويصليها في أول وقتها. قال رحمه الله: وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وعندهما أي البخاري ومسلم، من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، يعني أحيانا يصليها في أول وقتها وأحيانا يؤخرها شيئا بعد دخول وقتها على حسب اجتماع الناس وتأخرهم، إذا اجتمعوا عجل بالصلاة العشاء، وإذا رآهم أبطأوا أخر، إذا رآهم أبطأوا أخر. فقال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس هو ظلمة آخر الليل، ظلمة آخر الليل، وقيل اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة، اختلاط ضياء الصبح مع ظلمة الليل مع غلبة الظلمة. فهذا الحديث فيه مشروعية تأخير الصلاة، مشروعية تأخير الصلاة إذا كان تأخيرها سبب لكثرة المصلين فيها فيشرع ذلك، لكن ما لم يكن التأخير فاحشا حتى يشق على الناس فإنه إذا كان كذلك فلا يؤخرها مثل هذا التأخير، بل يصلي ويعجل بها. وفيه كذلك أيضا أن صلاة الصبح المستحب فيها أن تكون بغلس، يعني في ظلمة الليل، وهذا يكون في أول وقت الصبح، تكون صلاة الصبح في أول وقتها، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح في بغلس في ظلمة الليل. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النساء كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام يشهدن صلاة الصبح ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني يخرجن من الصلاة وما زال ظلمة الليل موجودة، ما زال ظلمة الليل موجودة. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها حتى ينتهي منها وما زالت الظلمة موجودة، فهذا هو المستحب في صلاة الصبح. قال رحمه الله ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فأقام الفجر حين انشق الفجر يعني حين ظهر الصبح، ظهر الفجر الصادق، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا لأنه لم تكن هناك مصابيح يأتون إلى صلاة الصبح في ظلمة الليل، ما زالت الظلمة موجودة، لا يكاد بعضهم أن يعرف بعضا لوجود الظلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في مثل ذلكم الحال، مما يدل أنه كان يعجل بصلاة الصبح. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. هذا الحديث حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه الخزرجي الأنصاري يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا أي من صلاة المغرب وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني مواقع السهام، والنبل هي السهام العربية، ومعنى ذلك أنهم كانوا يترامون بالنبال قبل المغرب، فإذا جاء وقت الصلاة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرجون من صلاة المغرب وما زال الضوء موجودا، ما زال الضوء موجودا، فيرى أحدهم موقع النبل الذي رماه، الذي رماه. وهذا يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة المغرب فيصليها في أول وقتها، يصليها في أول وقتها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، هذا هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يطيل، أحيانا يطيل ويقرأ ببعض السور الطويلة، لكن الأكثر كان يقرأ بقصار المفصل. ف فالحيث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء أو بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، ومعنى اعتم يعني أخر صلاة العشاء حتى جاء وقت العتمة، ووقت العتمة هي من ظلمة الليل بعد غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى هذا الوقت. وقوله حتى ذهب عامة الليل، ليس المراد بقولها عامة الليل أكثر الليل، لكن المراد كثير من الليل، المراد كثير من الليل. ثم خرج فصلى بالناس صلاة العشاء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني هذا هو الوقت المستحب لصلاة العشاء، لولا المشقة، لولا المشقة لكنت يعني صليتها في هذا الوقت وأمرت بفعلها في هذا الوقت، لكن سيشق هذا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتخفيف والتيسير ورفع الأغلال والآصاق التي كانت في الأمم السابقة، فجاء عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الذي هو دين الحنيفية السمحة التي ليس فيها مشقة، وكذلك أيضا كلفة على الناس. فلما كان تأخير الصلاة إلى مثل هذا الوقت فيه مشقة على الناس لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يصليها في غالب أوقاته في أول وقتها خشية المشقة على الناس، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن هذا هو وقتها الأفضل، أن هذا هو وقتها الأفضل، هو في وقت العتمة في وقت ثلث الليل الأول. فإذا تيسر الإنسان مثل ذلك، يعني كان مثلا في رحلة أو كان في سفر، لا بأس أن يؤخر صلاة العشاء إلى مثل هذا الوقت إذا لم يكن هناك عليه مشقة. وأما يعني صلاتها في البيوت الله وفي المساجد فيصليها في أول وقتها حتى لا يشق على الناس. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. معنى فيح جهنم يعني من نفسها وانتشارها. فهذا الحديث فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد في صلاة الظهر إذا اشتد الحر، قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني هذا الحر الذي يجده الناس في الصيف هو من نفس جهنم، من نفس جهنم. في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النار اشتكت إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأجد ما تجدون من الزمهرير أي البرد فهو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الحر فهو من نفس جهنم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد في صلاة الظهر. مر معنى أن صلاة الظهر المستحب أن تصلى في أول وقتها، أن تصلى في أول وقتها، لكن في شدة الحر، في شدة الحر فإنه يشرع الإبراد بصلاة الظهر. وهذا الأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد حمله أهل العلم على الاستحباب، حمله أهل العلم على الاستحباب، حتى نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الأمر بالإبراد بصلاة الظهر للاستحباب، فيستحب الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر. واختلف أهل العلم هل هذا الأمر عام لكل أحد أو أنه خاص بمن يصلي في المسجد، على قولين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن هذا الحكم عام، حكم الإبراد بصلاة الظهر عام، فيجوز لمن يصلي في جماعة أن يبرد بالصلاة، ويجوز لمن يصلي منفردا كذلك الإبراد بصلاة الظهر، حتى المرأة يجوز لها أن تبرد في صلاة الظهر. قالوا لأن الحديث عام، الحديث عام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فهو يعم الجميع، جميع المصلين. وهذا القول قول كثير من أهل العلم، بل قول جمهور أهل العلم. هنا قول آخر أن الإبراد خاص بمن يصلي في المسجد عند اشتداد الحر، أن الإبراد خاص لمن يصلي في المسجد عند اشتداد الحر، فيخرج إلى صلاة الظهر ليصلي في المسجد والحر والجو حار، فهؤلاء يشرع لهم الإبراد. أما من يصلي في بيته فإنه لا يشرع له الإبراد. وهذا قول إمام الشافعي رحمه الله، وقال به بعض المالكية، والأظهر الله أعلم والقول الأول لعموم الحديث، فالحديث عام فيشمل من يصلي في المسجد ومن يصلي كذلك في بيته. طيب، فيكون هذا مستثنى من استحباب صلاة الظهر في أول وقتها، المستحب في صلاة الظهر أن تصلى في أول وقتها إلا عند اشتداد الحر، فإنه يستحب الإبراد بها. والمراد بالإبراد تأخير صلاة العشاء إلى يعني قرب آخر وقتها، تأخير صلاة العشاء إلى قرب آخر وقتها حتى تذهب شدة الحر، ليس المراد تأخيرها ساعة من وقت دخول الظهر، المراد أن تؤخرها يعني حتى يذهب أكثر وقتها. طيب، ويدل على ذلك حديث أبي ذر في الصحيح لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن المؤذن لصلاة الظهر، فلما أراد أن يقيم قال صلى الله عليه وسلم أبرد، فأراد أن يقيم قال أبرد، فأراد أن يقيم قال أبرد، قال الراوي حتى رأينا فيء التلول، يعني حتى ظهر الظل للتلول ومجمع يعني الرمال، فصار لها ظل، وهذا لا يكون إلا في يعني آخر وقت الظهر. ثم قال فأقم، فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس الظهر. فدل هذا الحديث على أن الإبراد يكون في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وذهاب أكثر وقتها. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.